بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نتابع بحثنا نتقدم إلى صاحة بغية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية، وأنتم سادة الحضور بحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام وأصحابه العظام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الحسين عليه السلام، وتقبل الله من غام بشعائر الإسلام وشعائر الدين وشعائر أهل البيت. وطبعا عندما نتكلم عن الشعار، الشعار على قسمين: قسم ندب إليه أو عين من قبل الشارع بنفسه كالصلاة، الصلاة شعار، والوضوء شعار، والصفا والمروة كذلك شعار من شعائر الله. فهذه الأمور أمور عينه الله تبارك وتعالى بعناوينه. وقسم من الشعار شعار الناس يتخذونه شعارا أو يخترعون الشعارات المختلفة، وهذا كذلك لا بأس به إذا كان منطبقا على بعض ما ندب إليه الشارع. وعندنا كثير من الشعارات الموجودة أو السنن الموجودة في أوساطنا نعمل به، وهذا الحديث المعروف: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. سن سنة يعني السنة التي لم تكن سابقة، فسن هذه السنة. كما نحن مثلا نجعل الجمعة الأخيرة من شهر شعبان قبل رمضان يوم تنظيف المساجد، فيشتهر هذا الأمر حتى يصير شعارا ومتعارفا فيما بين الناس لا بأس به. أو نجعل يوم ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم تكريم النساء يوم المرأة، أو يوم ولادة زينب سلام الله عليها يوم المضمدات لا بأس به، هذا سنة، لأن تكريم المرأة أمر ندب إليه الشارع. وكذلك تقدير خدمات الذين يخدمون كالمضمدات لمرضانا كذلك أمر مندوب إليه وأمر مرغوب إليه. فأي سنة سنت من ناحية المجتمع أو أشخاصهم ابتدأوا بذلك صار بعد ذلك مشهورا، أو بالعكس لا بأس بإحيائها وحفظها. فما جاء في نهج البلاغة في حديث في عهد أمير المؤمنين مالك الأشتر، وأمر بأنه لا يخرب ولا يبطل السنن الموجودة هناك، ولا أن يستن سنة تعارض سننهم، يعني أمر باحتفاظ السنن المتداولة فيما بين الشعب المصري في ذلك الزمان. والمراد من السنن السنن التي هم استنوها، ولكن لابد السنة تكون سنة لها تحمل القيم، تحمل بعض المعاني المندوب إليه، وإلا مجرد الشعار التي ليس مندوب إليه لا فائدة له، أو بالعكس يمكن أن يكون رمزا لعمل غير صحيح ببعض المفاخرات الجاهلية وبعض هذه الأمور، هذا لا ينبغي. بل علينا، ليس هذا من السنن الحسنة، هذا من السنن السيئة أو السنن التي لا فائدة لها، فبعدم وجود الفائدة كذلك من السنن السيئة. نحن في هذه الأيام كثيرا ما نرى يتكلمون عن التطبير، هل هذا جائز أو ليس بجائز، هل مندوب إليه أو لا. أنا أقول أن التطبير ليس من موضوعات الأحكام الشرعية، فالتطبير صار شعارا أو سنة لبعض الناس، فلا بد أن نرى هذه السنة التي سنوها هل فيها إحياء للدين أو لا. فبعبارة أخرى، بما أن التطبير ليس من موضوعات الحكم الشرعي كما ألفنا هكذا، فعلينا أن نلاحظ هل فيها مصلحة أو مفسدة. فإذا كان فيها مصلحة فهو جيد، وإلا فلا. وشأن المجتهد في فتوى إما تعيين الحكم الشرعي للكبريات، يعني للمسائل الكلية والكبريات، وإما تعيين موضوعات الأحكام الشرعية، كذلك شأن الفقيه أن يعين الموضوع. ولكن تعيين المصداق ليس وظيفة المجتهد، وليس المجتهد أولى من غيره حتى في هذا الأمر. فمثلا الخمر حرام، هذا شخص حرمة الخمر يفتي به المجتهد، وكذلك ما هو الخمر؟ المجتهد يقول كل مسكر، مثلا سائل، كل سائل مسكر بالأصالة مثلا، الحد الذي يطلق عليه الخمر ومحرم بهذا العنوان يعينه المجتهد. ولكن هل هذا الماء الموجود أو هذا الشيء الذي يبيعونه في الشارع، هل هذا خمر أو لا، هل هذا فقاع أو لا، هذا ليس شأن المجتهد، هذا شأن المختص بهذا الأمر، أو بعبارة أخرى شأن المقلد. المقلد يبحث عن الواقع، إذا هو وصل إليه فأهلا وسهلا، وإذا لم يصل يراجع إلى المختص، فالمختص يعين له هذا الأمر. بالنسبة لمسألة التطبير كذلك، بما أنه ليس من موضوعات الحكم الشرعي بل مصداق لإحياء أحي أمرنا، إحياء ذكرى أهل البيت وتعظيم أهل البيت، ثم أن هناك يحتمل أن يكون هذا فيه ضرر للنفس، فهل يوجد فيه ضرر للنفس أو لا، هذا شأن المغلل، يعني في الحقيقة المغلل لو يرى هل فيه ضرر معتنى به كما عليه بعض الفقهاء، أو هذا إتلاف للترف كما قيد في باب الإضرار بالنفس. هناك قولين مشهورين، أحد القولين يقول الإضرار بالنفس إنما لا يجوز إذا كان فيه ضرر معتنى به، ولكن الأضرار الخفيفة لا بأس. وبعض الفقهاء يقولون إذا كان موجبا لإتلاف الترف كمثلا إخراج العين، أو مثلا قطع اليد، قطع الأصابع، هذه الأمور أمور التي لا يجوز، هل فيه هذا الشيء أو لا، هذا شأن المغلد. كذلك أنه هل الإهانة الدين، الاستهانة بالشارع، ما يصير سببا للشين لأهل البيت عليهم السلام، إذا كان موجبا للشين أهل البيت لا يجوز، وإذا كان لم يكن هكذا يجوز. فعلى ذلك هذا الأمر لا بد من مراجعته، كل إنسان كل مقلد هو يستطيع أن يعرف هذا المعنى، هل هذا مشين للمذهب أو غير مشين للمذهب، فإذا وغن بينه وبين الله وصل إلى أنه غير مشين فيجوز له، وإذا وصل إلى أنه مشين لا يجوز له. والمجتهد كذلك يعين ليس بما أنه مجتهد، بما أنه أحد من الناس، وإذا حقق هذا الأمر سأل عن المختصين، سأل عن المجتمع وراء فيكون. فنحن كذلك نرى أن مسألة التطبير أهم شيء فيه أنه مشين للمذهب، يعني يستغرب الآخرون عندما يرون هذا الأمر، يحصل عندهم حالة الإشمئزاز، كما مرة جاء وفد من مصر سألوا عني، شرحت هذا الموضوع لهم قلت هذا يعود إليكم، أنتم ترون هل هذا فيه إشمئزاز للنفوس وسبب للابتعاد عن المذهب، أو هذا يجذب الناس إلى المذهب؟ وقالوا هذا واقع موجب يعني شين، والإنسان عندما ينظر يحصل إنه حالة النفرة وحالة الانزعاج، ليس شيئا يرغب إليه. فعلى ذلك أنا أظن أنه لا ينبغي النزاع حول هذا الموضوع وكلام، بل إذا حصل الإنسان الإطمئنان بأنه مشمئز مما يبعد الناس عن المذهب، كل الفقهاء يقول بعدم الجواز، لا أحد من الفقهاء يقول أنه يجوز الإهانة إلى المذهب، ولكن من يقول لا بأس بالتطبير هو يرى أنه ليس موجبا للإشمئزاز وليس شينا، ولكن مع ذلك يمكن لمن يقلده كذلك يصل إلى أنه فيه شيء. فهذا المشير كذلك يقول لا يجوز، مثل إذا كان هناك ماء سائل أنا أعلم بأنه خمر أو فيه من الكحول المحرمة كم، والآخر يقول لا يوجد، بمجرد أن المجتهد قال أن الشيء الذي يسنى في بلد كذا هذا حرام وأنا أعرف أنه ليس فيه خمر، أو بالعكس لا يسي أن يغلب الحكم بالنسبة لي. فهذا نعم إذا حكم المجتهد بمانع، إذا منعنا لا من باب أنه مفتي بل من باب أنه حاكم، من باب الولاية، إذا منع عن شيء ولو كان شيئا مباحا يجب على المقلدين وعلى الناس المؤمنين أم من المقلد وغير المقلد أن يطيئوا في امتثال أمره، أو إذا نهى بما أنه حاكم لا بما أنه مجتهد، لا بما أنه مفتي، لا من باب الإفتاء بل من باب الحكم. إذا حكم بشيء فهو واجب الإطاعة، إذا نهى كذلك واجب الانتهاء. فهذه المسألة أظن لابد أن ننظر بهذا المنظر، فكل واحد منا يحقق ويرى المجتمع، يرى المواقع الإلكترونية، يرى يسأل عن الناس الذين غير معتادين بهذه الأجواء ماذا يحكمون على هذا الأمر، فإذا رأى أنهم يحكمون بالجواز فأهلا وسهلا، وإلا فلا. يعني إذا رأى أنهم لا يرون سببا للشيء أهلا وسهلا، وإلا فلا. نعم، كما قلنا أن مثلا في الجمهورية الإسلامية نهي عن هذا الأمر، بما أنه نهي فيجب على الناس امتثال هذا النهي والانتهاء عن هذا العمل. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحيي أمر الله تبارك وتعالى وأمر أوليائه أهل البيت عليهم السلام، من يعظم شعائر الله وينشلب عن كل مشتبه لا يعلم أنه جائز أو لا، فإن الاجتناب عن الشبهات يحفظ الإنسان عن الوقوع في المحرمات. صلوا على محمد وآل محمد. كان بحثنا حول مسائل الأسرى، ومصنف رضوان الله عليه، المحقق رضوان الله عليه، ذكر حكم الأسرى، وثم بالنسبة إلى موتى أو مقتولين في الحرب أوجب دفن يعني تجهيز الشهداء من المسلمين وعدم جواز دفن غير المسلمين. ونحن بحثنا حول هذا الأمر وقلنا الأغرب كما عليه بعض الفقهاء بالنسبة إلى غير المسلمين ليس دفنهم أو مواراتهم تحت التراب من المحرمات في نفسه، ولذلك إذا كان هناك مشتبه في المقتول هل هو مسلم أو غير مسلم، إذا استطعنا أن نشخص المسلم عن غير المسلم فأهلا وسهلا، وإلا علينا أن ندفن كل من يحتمل أنه مسلم لمقدمة الواجب، لأنه يجب دفن كل مسلم، فلذلك نضطر أن ندفن أكثر من هؤلاء حتى نتيقن بأنه قد دفن من كان مسلما من المسلمين. وبالنسبة إلى هذا الحديث الذي استند إليه في بعض كميش الذكر قلنا يعني الأولى أن نحمله على أن المراد المختون، يعني إشارة إلى المختون، فإذا كان هكذا يصير على القاعدة فلا يبقى مشكل في هذه المسألة. وبالنسبة إلى الصلاة كذلك قد اخترنا أحد الأمرين، إما يصلى في جماعات من الموتى من المقتولين بحيث يتيقن فيهم المقتول المسلم فينذي بصلاته المسلمون من بين هؤلاء المقتولين لا غير المسلمين، وإما يختار واحدا واحدا فيصلي عليه ولكن ينوي يعني الصلاة إذا كان هذا الميت مسلما كصلاة الاحتياط. نحن عندما نصلي صلاة الاحتياط صليت مرة فما حصل عندي اطمئنان، لا بأس أن أعيد الصلاة، ولكن إعادة الصلاة ليست من هذه الموارد، ولذلك يمكن أن يكون هذا الذي أنا أتي به صلاة ويمكن أن لا يكون صلاة. فمن صلى صلاة الظهر لا يجوز له أن يعيد صلاة الظهر لأنه غير مشروع إلا في موارد خاصة، كما إذا أقيمت صلاة الجماعة فيستحب إعادة الصلاة، ولكن في نفس إعادة الصلاة ليست من الأمور المشروعة. فعلى ذلك من أراد أن يحتاج فيجدد صلاته ينوي صلاة رجاء، يعني إذا كان هذا واقعا صلاة السابقة غير صحيحة ترأى هذه الصلاة هذه الأعمال الذي عملت فمكان ذلك، وإلا هذا لا يحسب صلاة. والسر في عدم جواز الاقتداء بمن يصلي احتياطا، لأن من يصلي احتياطا يمكن أن صلاته ليست بصلاة، فالمقتدي لابد أن يتيقن بأن صلاته صلاة، إلا إذا كان سبب الاحتياط أمر واحد في الإمام والمأموم، المأموم مثلا صار مشكل في صلاتهما معا فالإمام يجدد الصلاة والمأموم يجدد معه، فإن كان صلاة الإمام غير صلاة فصلاة المأموم كذلك غير صلاة، لأنه المشكل مشكلة واحدة فيما بينهما. وإن كان واقعا صلاة الإمام صلاة فصلاة المأموم كذلك صلاة اقتدى بصلاة واقعية. ففيما نحن فيه كذلك ينوي بصلاته أصلي إن كان هذا مؤمنا وإلا لا يؤمن، يعني كرجاء يصلي رجاء كونه مؤمنا فتصبح صلاته صلاة، وإن لم يكن مؤمنا فصلاته مجرد الأذكار والانحناء ورجع الجبهة عن الأرض وليس أكثر. فبهذا يستطيع أن يفرغ ذمته أن الصلاة على المسلم وعدم الصلاة على غير المسلم، لأن الصلاة لا يجوز على غير المسلم. ثم مصنف رضوان الله عليه يذكر مسألة أخرى بعد ذلك، وهو بالنسبة إلى أطفال المسبية، أطفال المشركين المسبية، ما هو حكم الطفل المسبي؟ هل هذا الطفل المسبي هو محكوم بحكم والديه أو هو محكوم بحكم السابي الذي سباه؟ فإذا كان الذي سباه مسلما فهو محكوم بالإسلام. فيقول رضوان الله عليه: وحكم الطفل المسبي حكم أبويه، فإن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد، ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام. ظاهر كلام المصنف عندما يقول حكم الطفل المسبي حكم أبويه هذا يعني مطلقة، سواء كان السابي مسلما أو غير مسلم، بل الطفل إنما يتبع الوالدين ولا فرق بين السابي بين أن يكون مسلما أو غير مسلم، فحكمه حكم والديه. إن كان كافرين فهو محكوم بالكفر، وإن كان مسلمين أو أحدهما أسلم أحدهما فالولد تابع لأشرف الأبوين وهو الذي أسلم، سواء كان الأم كانت الأم أو كان الأب أسلم. إذا أم أسلم فهو تابع لأمه، وإن كان الأب أسلم فهو تابع لأبيه، يعني حكمه في الإسلام يتبع أشرف الأبوين كما هو مشهور وتعرفونه. ثم يشير إلى قول آخر بالتفصيل، وهذا المفصل يقول أنه إذا كان السائن كان سبي الطفل مع والديه فهو يتبعهما يتبعهما في الإسلام والكفر، ولكن إذا سبي الطفل من غير والديه منفردا كما إذا والديه قتل فعند ذلك الطفل الذي يأخذونه هذا محكوم بالإسلام. بعض الفقهاء يقول أنه محكوم بالإسلام إذا كان السابي مسلما، الذي سباه هو مسلم فهو محكوم بهذا الحكم. ولكن سهم الجواهر رضوان الله عليه يختار ما اختاره المحقق رضوان الله عليه من أن الطفل المسبي تابع لأبويه ولا يتبع السابي، ولو كان السابي مسلما وأخذه إلى بلد غير بلد إسلامي وفي بين المسلمين فهو محكوم بالكفر حتى بلغ، فإذا أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فهو مسلم وإلا يبقى على كفره. فاستدل المحقق رضوان الله عليه، يعني قفا ساب الجواهر رضوان الله عليه بما ذهب إليه المحقق وكثير من الفقهاء ولعله قول الأشعر، قال استدل بأمور. فنحن قبل أن نرى الاستدلال نشير إلى الأحكام التي تترتب على هذا الأمر، نحن نقول هذا مسلم أو غير مسلم ماذا يفيد، ما هي الأحكام المترتبة على ما إذا حكمنا بإسلام المسبي؟ هناك عدة جهات يتعلق به. أولا إذا كان هذا المسبي مسلما حكمنا بإسلامه فهو طاهر على القول بنجاسة الكفار أو نجاسة أهل الكتاب فهو محكوم بالطهارة، هذا أولا. وثانيا أن يجوز إعطاء الزكاة، وإذا كان من ذرية رسول الله إعطاء الخمس إليه إذا كان مسلما، ولكن إذا لم يكن مسلما لا يجوز إعطاء الزكاة إلا من باب معلفة القلوب، من باب الفقير والمسكين وكذلك سائر أقسام الثمانية لا يجوز إلا إذا كان من باب القسم الذي جعل للمؤلفة قلوبهم، إذا كان مستاغا لهذا الأمر. وفي الرغاب كذلك لا يجوز، إذا كان غير مسلم يجب أن يدخل رغبة مسلمة في باب الكفارات مثلا. وكذلك ما اختص بالمسلمين من الصدقات والكفارات، هناك موقوفات خاص للمسلمين، صدقات خاص للمسلمين، لا يجري إعطاء ذلك إليه إذا كان محكوما بالكفر، وإذا كان محكوما بالإسلام فيجوز إعطاء الصدقة إليه من الصدقات الخاصة للمسلمين، والكفارات كذلك يجوز. وثالثا دخول في المساجد، يقولنا أن الكافر لا يجوز دخول في المسجد، فعلى ذلك إذا كان هذا الطفل محكوما بعدم الإسلام محكوما بكفر فلا يجوز، ولكن إذا كان محكوم بحكم السابي الذي هو مسلم يجوز دخوله في المسجد كذلك. وكذلك لمس للقرآن، يجوز للمسلم لمس القرآن، وهذا بالنسبة للأطفال إذا لم يكن في هتك لا يجب منعهم من لمس القرآن، ولكن إذا كان كافرا لا يجوز، يعني لا يجوز تسليط الكافر على القرآن، فهو لا يجوز تسليطه على القرآن. والأسماء المقدسة كاسم الله تبارك وتعالى وأسماء الأنبياء والأولياء. كذلك العقد، إذا كان مسلما يجوز العقد إذا كان له مصلحة في ذلك، قد يرى أن هذا الطفل ليس له منفق وهذا الصبي لا يستطيع أن ينفق عليه فيعقده لمسلم، إذا كان مثلا إذا كان هي بنت يعقدها لمسلم حتى يجب عليه إنفاقها أن ينفق عليها، وهذا مصلحتها فيه. ولكن إذا كان محكوما بالإسلام، وإذا لم يكن محكوما بالإسلام فالعقد باطل من أول الأمر. وكذلك وجوب غسله وكفنه، إذا مات هذا الطفل إذا قلنا أنه محكوم بالإسلام يجب غسله وكفنه، وإذا كان غير محكوم بالإسلام كما قال بعض الفقهاء لا يجوز تجهيزه، تجهيز الكفار كما كثير من الفقهاء أفتوا بعدم الجواز تجهيز الكفار غير المسلمين. ونحن في هذا الأمر كذلك بحثنا وقلنا أن الأدلة تدل على عدم الوجوب لا عدم الجواز، خصوصا إذا كان الكافر من أهل الذمة، ولكن على حسب شريعتهم لا أن يصلى عليه ويفعل كما يفعل، لا يوارى تحت التراب. نعم. وكذلك بالنسبة إلى مقبرة المسلمين، إذا كان محكوما بالإسلام فيجوز دفنه في مقابر المسلمين، وإذا كان محكوما بالكفر لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، بل لابد أن يدفن في مقابر غير المسلمين للمسيحية أو اليهود أو غير المسلمين على كل حال. فعلى ذلك هذا أحكام تترتب على القول بأنه مسلم أو غير مسلم. يمكن أن تقول الآن بما أنه لا يوجد مثل هذا الأمر فلماذا نبحث؟ الآن كذلك يوجد أحيانا في بعض الحروب والقتال يقع بعض الأطفال بيد المسلمين وهم يأخذون الأطفال يربونها، كما بالنسبة إلى قضية بوسنة، كثير من الأطفال التي كانوا في بوسنة حملوهم إلى سائر البلاد منها إلى إيران، وبعض الخيرين أخذوا تلك الأطفال وربوهم، وهذا أمر جيد. فإذا كان هذا الطفل طفل أحد المسيحيين أو اليهود هذا محكوم بالنجاسة على رأي المشهور، ومحكوم بالإسلام إذا كان هو قول السابي، يعني من يكون يربيه وبيده هو هذا الطفل. فعلى أنه يعني مصادر الآن، وكذلك لا بد أن نعرف الأحكام الكلية التي يعني ولو فعلا لا يوجد من ناحية التطبيق، ولكن إذا أرادوا أن يطبقوا كذلك يترتب عليه أمور. وكذلك عندما نريد دراسة أحكام الإسلام دائما ليس دراسة أحكام الإسلام لفهم وظيفتنا في مقام العمل، بل قد يكون لتعريف الإسلام، نعرف الإسلام هكذا من ناحية العدالة وما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. أما الدليل على ذلك، ما الدليل على أنه تابع لأبويه كما عليه صاحب الجواهر المشهور من الفقهاء؟ مما استدل به صاحب، أولا صاحب الجواهر بالنسبة لهذه المسألة قال بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. ادعى تبعية الأولاد للوالدين بالإجماع، إجماع المحصل والإجماع المنقول. ثم استدل بروايات، ذكر روايات وقال هذه الروايات نقتأ بالتبعية، تفيد التبعية الأولاد للآباء يعني للوالدين. منها من الحديث الذي ذكره أشار إليه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار. هو يقول وفي الصحيح سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار. يعني قال الإمام عليه السلام أبا عبد الله أنهم كفار، فمعناه أن الطفل قبل بلوغه محكوم بالكفر لأنه من أولاد المشركين، مجرد كونه أولاد المشركين سببا للحكم بكفرهم. وكان يقول في الخبر أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. هذا التعبير مع آبائهم في النار ومع آبائهم في الجنة معناه أنهم محكومون بالكفر وأولاد المسلمين محكومون بالإسلام. فعلى ذلك استفاد رضوان الله عليه من هذا الحديث كذلك أن الأولاد تبع للوالدين أو للآباء في الكفر والإسلام، فمن كان أبوه وأمه كافرا فهو محكوم بالكفر ولو كان بيد المسلمين ويعيش مع المسلمين في بيت مسلم. كذلك يقول في المرسل أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم. فكذلك يحكم به يعني إذا كان آبائهم كافر فهم كفار محكوم بالكفر إلا محكوم بالإسلام. ثم بعد ما يذكر هذه الأحاديث يشير إلى أحاديث أخرى في ضمن بعض أبواب الفقه، منها يقول بالنسبة إلى إعطاء كل ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفارات. ورد هناك أدلة بجواز إعطاء المؤمنين مقيدا بالمؤمن أطفال المؤمنين من الكفارات ومن الزكاة. فمن ذلك نعرف أن غير أولاد المؤمنين لا يمكن إعطاء الزكاة والكفارات إليهم، فنعرف بذلك يتبع الأولاد الوالدين في الحكم فمحكوم بالكفر. وكذلك ما ورد في بحث الزواج، كذلك ورد هناك أنه لا يجوز يعني يجوز تزويج أولاد المسلمين للمسلم ولا يجوز بالنسبة للكفار، يعني اشترط الإسلام حتى يجوز التزويج. وكذلك في التغسيل والصلاة عليهم وغيرهما يدل هناك دليل أن أولاد المسلم يجب غسله وكفنه، وإذا بلغ الست سنوات عمره بلغ ست سنين فيجب الصلاة عليه ولكن مقيدا بالإسلام، فمعناه أنه إذا كان أولاد غير المسلمين فهم محكومون بالكفار بالكفر كآبائهم. وقال غيرهم مما لا يحتاج إلى بيان. اليوم نكفي بهذا المقدار ثم نعيد ننظر إلى هذه الأدلة، فننظر إلى أدلة الغائلة باتباعهم للسابي حتى نستفيد إن شاء الله أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.